بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان التسمية الحسنة للأبناء. أيها الإخوة الفضلاء، لا شك أن مسألة الأسماء من المسائل المهمة في حياة الناس، إذ الاسم عنوان المسمى ودليل عليه وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه، وهو للمسمى زينة ووعاء وشعار يدعى به في الآخرة والأولى. ولذا اعتنى الإسلام بتسمية المولود، ورغب في بعض الأسماء ومنع من بعضها، واتفق العلماء على وجوب تسمية المولود ذكرا كان وأنثى، وعلى أهمية ذلك. فالاسم هو أول ما يواجه المولود، وإذا خرج من ظلمات الأرحام والاسم أول صفة تميزه في بني جنسه، والاسم أول فعل يقوم به الأب مع ولده، مما له صفة التوارث والاستمرار. والاسم أول وسيلة يدخل بها أي الدنيا، فكل مسمى له من اسمه نصيب في الحسن والقبح. أيها الإخوة، الأصل في الأسماء الإباحة والجواز، غير أن هناك بعض المحاذير الشرعية التي ينبغي اجتنابها عند اختيار الأسماء، منها التعبيد لغير الله عز وجل، سواء كان التعبيد لنبي مرسل أو ملك مقرب، فلا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل مطلقا. ومن الأسماء المعبدة لغير الله عبد الرسول وعبد النبي وعبد الأمير وغيرها من الأسماء التي تفيد التعبيد أو الذل لغير الله عز وجل. وهذه الأسماء يجب تغييرها لمن تسمى بها أو سماه أهله بها. قال الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كان اسمي عبد عمرو، في رواية عبد الكعبة، فلما أسلمت سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن. رواه الحاكم ووافقه الذهبي. أيضا التسمية باسم من أسماء الله تبارك وتعالى التي اختص بها نفسه، كان يسمي نفسه بالخالق أو الرازق أو الرب أو الرحمن ونحوها مما اختص بها الله عز وجل، فهذا أمر محرم. قال الإمام النووي رحمه الله: والتسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس حرام، كما ذكر ذلك في شرع على مسلم مجلد 14 صفحة 368. كذلك لا يجوز التسمي باسم لا يصدق وصفه لغير الله عز وجل، مثل ملك الملوك أو القاهر ونحوه، وهذا النوع من الأسماء يحرم التسمي به ويجب تغييره. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود: ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاه شاه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. كذلك يحرم التسمية يقول بسيد الناس وسيد الكل، كما يحرم التسمي بسيد ولد آدم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. كذلك التسمي بأسماء الكفار الخاصة بهم لا يجوز، والتي تدل عليهم دون غيرهم، مثل عبد المسيح وبطرس وجرجس وجرج وجورج وديانة ونحوها من الأسماء الدالة على ملة الكفر. وقد نهانا الإسلام أيها الإخوة عن التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، ومن ذلك الأسماء كفرعون وقارون وهامان. كذلك لا يجوز تسمي بأسماء الأصنام كاللات والعزة ومناه. كذلك لا يجوز تسمى بأسماء الطواغيت المعبودة من دون الله، كما ذكرنا وكالتسمي لا يجوز كالتسمي بالشيطان أو بخنزر أو الولهان وهو من أسماء الشيطان ونحو ذلك. وكل ما سبق من الأسماء لا يجوز التسمي به بل هو حرام، وعلى من تسمى به أو سماه به غيره أن يغيره. وقد قال ابن القيم رحمه الله: حرم ذلك كثير من العلماء في تحفة المولد. كذلك يكره التسمي بما تنفر النفوس، تنفر النفوس من معناه من الأسماء، إما لما يحمله من معنى قبيح أو مثير للسخرية، كما أن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتحسين الأسماء. مثال ذلك اسم حرب ورشاش وهيام، وهو اسم مرض يصيب الإبل ونحوها من الأسماء التي تحمل معاني قبيحة وغير حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وفي رواية: شر الأسماء حرب ومرة، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. ومثل اسم عاصي وعاصية، هذه أسماء قبيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانت اسمها عاصية: أنت جميلة، رواه مسلم. وغير العاصي إلى مطيع، وغير حزن إلى سهل، وغير العاصي إلى مطيع كما روى ذلك الإمام مسلم. وغير اسم شهاب عليه الصلاة والسلام إلى هشام، وأسرم إلى زرعة، وعزيز إلى عبد الرحمن. كذلك يكره التسمي بأسماء فيها معاني رخوة أو شهوانية، ويكثر هذا في تسمية الإناث، مثل بعض الأسماء التي تحمل أوصافا جنسية أو شهوانية، مثل أحلام وعبير وفتنة وفاتن وناهد ونهاد ووصال وغيرها من الأسماء. قال الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث 219: من أقبح الأسماء التي راجت في العصر أي الحديث، ويجب المبادرة إلى تغييرها لقبح مما في هذه الأسماء التي أخذ الآباء يطلقونها على بناتهم، مثل وصال وسهام ونهاد وغادة وفتنة ونحو ذلك، والله المستعان. كذلك يكره تعمد التسمي بأسماء الفساق من المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات ونحوهم، فإن كانوا يحملون أسماء حسنة فيجوز التسمي بها كاسم محمد أو أحمد، لكن لأجل معانيها الحسنة، يعني يجوز التسمي بها وليس لأجل التشبه بهم، أي بهؤلاء المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات ونحوهم. ومن أجل كذلك منه التسمي بأسمائهم تقليدا لهم وتأثرا بأخلاقهم وسلوكهم. ويكره التسمي بأسماء فيها معاني تدل على الإثم والمعصية، مثل سارق وظالم، أو تسمي بأسماء الفراعنة والعصاة، مثل فرعون وهامان وقارون قد تقدم. ويكره التسمي بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستعجنة، مثل الحمار والكلب والقرد ونحو ذلك. وتكره التسمية بكل اسم مضاف إلى الدين الإسلامي، إلى الدين والإسلام، مثل نور الدين وشمس الدين، وكذلك نور الإسلام وشمس الإسلام، لما فيها من إعطاء المسمى فوق حقه. وقد كان علماء السلف يكرهون تلقيبهم بهذه الألقاب وهم علماء، لكن لأنهم يخشون أن يغالي الناس فيهم فيقعوا في عبادة من دون الله. وقد كان الإمام النووي رحمه الله يكره تلقيبه بمحيي الدين، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يكره تلقيبه بتقي الدين، وكان يقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر أي بذلك. قال الإمام الألباني رحمه الله: وعلى هذا فلا يجوز التسمية بعز الدين ومحيي الدين وناصر الدين ونحو ذلك، كما ذكر ذلك في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث 216. وتكره الإضافة إلى اسم الله عز وجل، وتكره الإضافة إلى اسم الله عز وجل غير عبد الله، وذلك مثل حسب الله ورحمة الله ونحوه. كذلك الإضافة إلى لفظ الرسول، مثل غلام الرسول وحسب الرسول فكلها أسماء منهي عنها. ويكره التسمي بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحو ذلك، كذلك بأسماء سور القرآن لا يكره التسمي بها مثل طه وياسين ونحو ذلك، وهذه الأسماء هي من الحروف المقطعة أي ياسين وطه وحاميم مثلها، وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك في تحفة المولود صفحة 109. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يذكره العوام من أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، انتهى كلامه. كذلك يكره التسمي بالأسماء التي فيها مدح لصاحبها وتزكية له، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذه الأسماء المكروهة إنما يكره التسمي بها ابتداء، أما من سماه أهله بذلك وقد كبر ويصعب عليه تغييرها فلا يجب عليه التغيير. ومراتب الأسماء أربعة: المرتبة الأولى اسم عبد الله وعبد الرحمن، وذلك وهذا الاسم هو أفضل الأسماء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم في صحيحه. المرتبة الثانية أفضل الأسماء سائر الأسماء المعبدة لله عز وجل مثل عبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الإله وعبد السلام وغيرها من الأسماء المعبدة لله عز وجل، علما أن أسماء الله توقيفية، الرحيم الملك هذه ثابتة وغيرها. ومن الخطأ تعبيد الأسماء بأسماء ليست لله مثل المقصود والستار والموجود وعبد الواجد والباقي وغير ذلك، فلا يصح أن نقول عبد القدوس عبد الستار عبد الموجود عبد الواجد عبد الواقي إلا أن يثبت ذلك بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة من الأسماء أفضل الأسماء ما كان عبد الله عبد الرحمن ثم ما عبد لله عز وجل وبسائر الأسماء التي ذكرت عبد الله عبد الرحمن. وثالثا أسماء الأنبياء، من أفضل الأسماء أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن خيرهم وأفضلهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائه كذلك أحمد، ثم من أسماء الأنبياء أولو العزم من الرسل وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء فلنا أن نسمي أبنانا بإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه السلام، ثم سائر الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه يجوز تسمي بأسمائهم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، رواه مسلم. المرتبة الرابعة من مرتبة أفضلة التسمية بالأسماء الطيبة أسماء عباد الله الصالحين، وعلى رأسهم صحابة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيستحب التسمي بأسمائهم أي أسماء الصحابة رضي الله عنهم بأسماء حسنة اقتداء بهم وطلبا لرفعة الدرجة، وكذلك أسماء غير الصحابة من الأسماء الصالحين في الأمم السابقة أو أسماء الصالحين في الأزمنة المتأخرة. قد ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم أي قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. المرتبة الخامسة من الأفضل في الأسماء تسمية كل اسم حسن ذو معنى صحيح، فالإنسان أن يسمي أولاده وبناته بكل اسم طيب جميل صحيح ليس بمكروه، ويكره ويخرج به كل اسم محرم أو مكروه كالتسمي بما معناه التزكية، وقد تقدم هذا كانت يصلح التسمي بالتقي والمخلص والمطيع أو المطيعة أو المخلصة أو التقية، وكذلك لا يصح التسمي باسم فيه مذمة ومسبة كالعاصي والشاطر والسارق والظالم ونحو ذلك. قال الإمام الطبري رحمه الله في فتح الباري في المجلد العاشر صفحة 476: لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى ولا باسم يقتضي التزكية له ولا باسم معناه السب. ويحسن مراعاة بعض الأمور عند تسمية الأبناء، منها أولا معرفة أن هذا الاسم سيكون ملازما له طول حياته، وقد يسبب له من الضيق والإحراج ما يجعله يضيق بوالده أو والدته أو من سماه بهذا الاسم. ثانيا عند النظر في الأسماء لاختيار أحدها ينبغي تقليبه على وجوه عدة، فينظر في الاسم في ذاته وينظر إليه من حيث كونه طفلا صغيرا ثم شابا يافعا ثم شيخا كبيرا وأبا، ومدى مناسبة الاسم إذا تكنى به ومدى ملائمته لاسم أبيه وهكذا. كذلك التسمية حق مشروع للوالد لأنه هو الذي سينسب إليه، لكن يستحب للوالد أن يشرك الأم في اختيار الاسم ويأخذ برأيها إن كان حسنا إراء لها. رابعا وأخيرا يجب نسبة الولد لأبيه ولو كان متوفيا أو مطلقا أو مطلقا أو نحوه، ولو لم يرعه ولو لم يره البتة. قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ولأنه أي الولد يدعى به يوم القيامة لحديث ابن عمر إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال له هذه غدرة فلان وابن فلان، رواه البخاري. ولأن الأب هو صاحب القوامة على ولده وأمه في الدار وخارجها. ويحرم مطلقا نسبة الولد لغير أبيه إلا في حالة واحدة، أن يكون الولد أتى من سفاح والعياذ بالله أي من زنا، فإنه ينسب حينئذ لأمه ولا يجوز نسبته لأبيه. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة، ونعتذر عن التطويل. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان التسمية الحسنة للأبناء. أيها الإخوة الفضلاء، لا شك أن مسألة الأسماء من المسائل المهمة في حياة الناس، إذ الاسم عنوان المسمى ودليل عليه وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه، وهو للمسمى زينة ووعاء وشعار يدعى به في الآخرة والأولى. ولذا اعتنى الإسلام بتسمية المولود ورغب في بعض الأسماء ومنع من بعضها، واتفق العلماء على وجوب تسمية المولود ذكرا كان وأنثى، وعلى أهمية ذلك، فالاسم هو أول ما يواجه المولود، وإذا خرج من ظلمات الأرحام، والاسم أول صفة تميزه في بني جنسه، والاسم أول فعل يقوم به الأب مع ولده، مما له صفة التوارث والاستمرار، والاسم أول وسيلة يدخل بها أي الدنيا، وكل مسمى له من اسمه نصيب، فكل مسمى له من اسمه نصيب في الحسن والقبح. أيها الإخوة، الأصل في الأسماء الإباحة والجواز، غير أن هناك بعض المحاذير الشرعية التي ينبغي اجتنابها عند اختيار الأسماء، منها التعبيد لغير الله عز وجل، سواء كان التعبيد لنبي مرسل أو ملك مقرب، فلا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل مطلقا. ومن الأسماء المعبدة لغير الله عبد الرسول وعبد النبي وعبد الأمير وغيرها من الأسماء التي تفيد التعبيد أو الذل لغير الله عز وجل، وهذه الأسماء يجب تغييرها لمن تسمى بها أو سماه أهله بها. قال الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كان اسمي عبد عمرو، في رواية عبد الكعبة، فلما أسلمت سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن، رواه الحاكم ووافقه الذهبي. أيضا التسمية باسم من أسماء الله تبارك وتعالى التي اختص بها نفسه، كان يسمي نفسه بالخالق أو الرازق أو الرب أو الرحمن ونحوها مما اختص بها الله عز وجل، فهذا أمر محرم. قال الإمام النووي رحمه الله: والتسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس حرام، كما ذكر ذلك في شرع على مسلم مجلد 14 صفحة 368. كذلك لا يجوز التسمي باسم لا يصدق وصفه لغير الله عز وجل، مثل ملك الملوك أو القاهر ونحوه، وهذا النوع من الأسماء يحرم التسمي به ويجب تغييره. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود: ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاه شاه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. كذلك يحرم التسمية يقول بسيد الناس وسيد الكل، كما يحرم التسمي بسيد ولد آدم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. كذلك التسمي بأسماء الكفار الخاصة بهم لا يجوز، والتي تدل عليهم دون غيرهم، مثل عبد المسيح وبطرس وجرجس وجرج وجورج وديانة ونحوها من أسماء الدالة على ملة الكفر. وقد نهانا الإسلام أيها الإخوة عن التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، ومن ذلك الأسماء كفرعون وقارون وهامان. كذلك لا يجوز تسمي بأسماء الأصنام كاللات والعزة ومناه. كذلك لا يجوز تسمى بأسماء الطواغيت المعبودة من دون الله كما ذكرنا. وكالتسمي لا يجوز كالتسمي بالشيطان أو بخنزر أو الولهان، وهو من أسماء الشيطان ونحو ذلك. وكل ما سبق من الأسماء لا يجوز التسمي به، بل هو حرام، وعلى من تسمى به أو سماه به غيره أن يغيره. وقد قال ابن القيم رحمه الله: حرم ذلك كثير من العلماء في تحفة المولود. كذلك يكره التسمي بما تنفر النفوس من معناه من الأسماء، إما لما يحمله من معنى قبيح أو مثير للسخرية، كما أن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتحسين الأسماء. مثال ذلك اسم حرب ورشاش وهيام، وهو اسم مرض يصيب الإبل، ونحوها من الأسماء التي تحمل معاني قبيحة وغير حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وفي رواية: شر الأسماء حرب ومرة، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. ومثل اسم عاصي وعاصية، هذه أسماء قبيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانت اسمها عاصية: أنت جميلة. رواه مسلم. وغير العاصي إلى مطيع، وغير حزن إلى سهل، وغير العاصي إلى مطيع كما روى ذلك الإمام مسلم. وغير اسم شهاب عليه الصلاة والسلام إلى هشام، وأسرم إلى زرعة، وعزيز إلى عبد الرحمن. كذلك يكره التسمي بأسماء فيها معاني رخوة أو شهوانية، ويكثر هذا في تسمية الإناث، مثل بعض الأسماء التي تحمل أوصافا جنسية أو شهوانية، مثل أحلام وعبير وفتنة وفاتن وناهد ونهاد ووصال وغيرها من الأسماء. قال الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث 219: من أقبح الأسماء التي راجت في العصر أي الحديث، ويجب المبادرة إلى تغييرها لقبح مما في هذه الأسماء التي أخذ الآباء يطلقونها على بناتهم مثل وصال وسهام ونعاد وغادة وفتنة ونحو ذلك، والله المستعان. كذلك يكره تعمد التسمي بأسماء الفساق من المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات ونحوهم، فإن كانوا يحملون أسماء حسنة فيجوز التسمي بها كاسم محمد أو أحمد، لكن لأجل معانيها الحسنة يعني يجوز التسمي بها، وليس لأجل التشبه بهم أي بهؤلاء المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات ونحوهم. ومن أجل كذلك منع التسمي بأسمائهم تقليدا لهم وتأثرا بأخلاقهم وسلوكهم. ويكره التسمي بأسماء فيها معاني تدل على الإثم والمعصية مثل سارق وظالم، أو تسمي بأسماء الفراعنة والعصاة مثل فرعون وهامان وقارون قد تقدم. ويكره التسمي بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستعجنة مثل الحمار والكلب والقرد ونحو ذلك. وتكره التسمية بكل اسم مضاف إلى الدين الإسلامي، إلى الدين والإسلام، مثل نور الدين وشمس الدين، وكذلك نور الإسلام وشمس الإسلام، لما فيها من إعطاء المسمى فوق حقه. وقد كان علماء السلف يكرهون تلقيبهم بهذه الألقاب وهم علماء، لكن لأنهم يخشون أن يغالي الناس فيهم فيقعوا في عبادة من دون الله. وقد كان الإمام النووي رحمه الله يكره تلقيبه بمحيي الدين، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يكره تلقيبه بتقي الدين، وكان يقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر أي بذلك. قال الإمام الألباني رحمه الله: وعلى هذا فلا يجوز التسمية بعز الدين ومحيي الدين وناصر الدين ونحو ذلك، كما ذكر ذلك في سلسلة الحديث الصحيحة رقم الحديث 216. وتكره الإضافة إلى اسم الله عز وجل، وتكره الإضافة إلى اسم الله عز وجل غير عبد الله، وذلك مثل حسب الله ورحمة الله ونحوه. كذلك الإضافة إلى لفظ الرسول مثل غلام الرسول وحسب الرسول فكلها أسماء منهي عنها. ويكره التسمي بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحو ذلك، كذلك بأسماء سور القرآن لا يكره التسمي بها مثل طه وياسين ونحو ذلك، وهذه الأسماء هي من الحروف المقطعة أي ياسين وطه وحاميم مثلها، وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك في تحفة المولود صفحة 109. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يذكره العوام من أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح انتهى كلامه. كذلك يكره التسمي بالأسماء التي فيها مدح لصاحبها وتزكية له، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذه الأسماء المكروهة إنما يكره التسمي بها ابتداء، أما من سماه أهله بذلك وقد كبر ويصعب عليه تغييرها فلا يجب عليه التغيير. ومراتب الأسماء أربعة: المرتبة الأولى اسم عبد الله وعبد الرحمن، وذلك وهذا الاسم هو أفضل الأسماء، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم في صحيحه. المرتبة الثانية أفضل الأسماء سائر الأسماء المعبدة لله عز وجل مثل عبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الإله وعبد السلام وغيرها من الأسماء المعبدة لله عز وجل، علما أن أسماء الله توقيفية، الرحيم الملك هذه ثابتة وغيرها. ومن الخطأ تعبيد الأسماء بأسماء ليست لله مثل المقصود والستار والموجود وعبد الواجد ولا والباقي وغير ذلك، فلا يصح أن نقول عبد القدوس عبد الستار عبد الموجود عبد الواجد عبد الواقي إلا أن يثبت ذلك بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة من الأسماء أفضل الأسماء ما كان عبد الله عبد الرحمن ثم ما عبد لله عز وجل، وبسائر الأسماء التي ذكرت عبد الله عبد الرحمن وثالثا أسماء الأنبياء، من أفضل الأسماء أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن خيرهم وأفضلهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائه كذلك أحمد. ثم من أسماء الأنبياء أولو العزم من الرسل وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء فلنا أن نسمي أبنانا بإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه السلام. ثم سائر الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه يجوز تسمي بأسمائهم. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم رواه مسلم. المرتبة الرابعة من مرتبة أفضلة التسمية بالأسماء الطيبة أسماء عباد الله الصالحين، وعلى رأسهم صحابة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيستحب التسمي بأسمائهم، أي أسماء الصحابة رضي الله عنهم بأسماء حسنة اقتداء بهم وطلبا لرفعة الدرجة، وكذلك أسماء غير الصحابة من الأسماء الصالحين في الأمم السابقة أو أسماء الصالحين في الأزمنة المتأخرة. قد ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم، أي قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. المرتبة الخامسة من الأفضل في الأسماء تسمية كل اسم حسن ذو معنى صحيح، فالإنسان أن يسمي أولاده وبناته بكل اسم طيب جميل صحيح ليس بمكروه، ويكره ويخرج به كل اسم محرم أو مكروه كالتسمي بما معناه التزكية، وقد تقدم هذا كإصلاح التسمي بالتقي والمخلص والمطيع أو المطيعة أو المخلصة أو التقية، وكذلك لا يسع التسمي باسم فيه مذمة ومسبة كالعاصي والشاطر والسارق والظالم ونحو ذلك. قال الإمام الطبري رحمه الله في فتح الباري في المجلد العاشر صفحة 476 لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى ولا باسم يقتضي التزكية له ولا باسم معناه السب، ويحسن مراعاة بعض الأمور عند تسمية الأبناء، منها أولا معرفة أن هذا الاسم سيكون ملازما له طول حياته وقد يسبب له من الضيق والإحراج ما يجعله يضيق بوالده أو والدته أو من سماه بهذا الاسم. ثانيا عند النظر في الأسماء لاختيار أحدها ينبغي تقليبه على وجوه عدة، فينظر في الاسم في ذاته وينظر إليه من حيث كونه طفلا صغيرا ثم شابا يافعا ثم شيخا كبيرا وأبا، ومدى مناسبة الاسم إذا تكنى به ومدى ملائمته لاسم أبيه وهكذا. كذلك التسمية حق مشروع للوالد لأنه هو الذي سينسب إليه، لكن يستحب للوالد أن يشرك الأم في اختيار الاسم ويأخذ برأيها إن كان حسنا إرضاء لها. رابعا وأخيرا يجب نسبة الولد لأبيه ولو كان متوفيا أو مطلقا أو مطلقا أو نحوه، ولو لم يره البتة. قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ولأنه أي الولد يدعى به يوم القيامة لحديث ابن عمر إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال له هذه غدرة فلان وابن فلان رواه البخاري، ولأن الأب هو صاحب القوامة على ولده وأمه في الدار وخارجها. ويحرم مطلقا نسبة الولد لغير أبيه إلا في حالة واحدة، أن يكون الولد أتى من سفاح والعياذ بالله أي من زنا، فإنه ينسب حينئذ لأمه ولا يجوز نسبته لأبيه. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة، ونعتذر عن التطويل. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.